الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزر الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب: باب ما يفسد الصوم. من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو احتقن أو استقاء فقاء أو حجم أو احتجم فسد صومه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: في باب في مفسدات الصوم، أي التي تبطله وتفسده ولا يعتبر مع حصولها. ثم ذكرها، قال: من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه. ومقصود من أن هذه الأشياء التي أردها الشيخ رحمه الله هي تفسد الصوم ولا يعتبر الصوم معها، وهي تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون الإفساد فيما يدخل إلى جوف الإنسان، ومنها ما يكون فيما يخرج من الإنسان، فإنه تكون فيما يدخل وفيما يخرج. وهذه الأشياء التي ذكرها مشتملة على ما يدخل مثل الأكل والشرب والاستعاط، وعلى ما يخرج مثل الحجامة والقيء، فإن هذه مما يخرج ويكون بها الإفطار. فهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ هي تنقسم إلى هذين القسمين: الأكل والشرب والاستعاط. والاستعاط هو أن يضع في أنفه سعوطا فيصل إلى حلقه عن طريق أنفه، فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك، هذا يقال له سعوط، وفعله يقال له سعوط، هي من جنس كلمة الوضوء والوضوء والطهور والطهور والسعوط والسعوط والسحور والسحور، بالفتح اسم للشيء المستعمل وبالضم اسم للفعل الذي هو الاستعمال. فالسعوط اسم للمادة التي يستسعط بها، والسعوط بالضم هو نفس الفعل الذي هو إدخاله للأنف وجذبه حتى يصل إلى حلقه، فيقال له سعوط بالضم. والشيء المستسعط يقال له سعوط بالفتح، كالوضوء والطهور والسحور والوجور وغير ذلك من الكلمات التي هي من هذا القبيل. أو استعطى بدهن أو غيره،
نعم. فوصل إلى حلقه أو احتقن أو استقاء
أو احتقن، يعني حصل حقن عن طريق الدبر، أو استقاء يعني طلب القيء وجذبه، فإنه يفطر بذلك. أما إذا كان ذرعه القيء من غير أن يكون متسببا في ذلك، ومن غير أن يجذبه ويستخرجه بفعل يفعله، فإنه لا يؤثر، وإنما ليؤثر كونه يتقيا أو يعني يستخرج القيء أو يعمل على إخراج القيء، فإنه يفطر بذلك. أو استقاء فقاء، استقاء فقاء، لأنه إذا استقاء وما حصل قيء ما حصل شيء، ولكن إذا حصل قيء مع الاستقاء فإنه يحصل فساد الصوم ويحصل الإفطار. نعم.
أو حجم أو احتجم،
أو حجم أو احتجم، حجم غيره أو احتجم حجمه غيره. والحاجم إنما يفطر إذا كان بالطريقة التي كانت موجودة في ذلك الزمان، وهي مص المحاجم، تكون عن طريق مص المحاجم، لأن ذلك مظنة أن يخرج أو يدخل إلى جوفه شيء من الدم الذي يكون بسبب المص، مص المحاجم. فالحاجم يفطر بهذه الطريقة. أما بعد أن وجدت طرق للحجامة لا يكون فيها مص، فإن الحاجم لا يفطر، والمحجوم هو الذي يفطر. وإفطار المحجوم بالخروج, إفطار المحجوم بخروج الشيء منه وبخروج الدم منه, ومثل الحجامة إخراج الدم يعني طريق الفصد أو عن طريق سحب الدم بهذه الإبر أو غير ذلك, فإن هذا مثل الحجامة وحكمه حكم الحجامة لأنه يحصل به ضعف ويؤدي إلى ضعف.
أو حجم أو احتجم فسد صومه.
فسد صومه يعني في هذه الأمور التي تقدمت.
نعم. الدم القليل للتحليل
إذا كان يسير جدا ما يؤثر, وأما إن كان يعني كثير فإنه يحصل به الإفطار ولو كان للتحليل.
ولا يفطر ناس بشيء من ذلك.
ولا يفطر ناس بشيء من ذلك, من فعل هذه الأمور ناسيا فإنه لا يكون مفطرا, من شرب ناسيا أو أكل ناسيا أو استسقط ناسيا أنه صائم, أو استقاء يعني ناسيا أنه صائم أو هكذا, فإنه لا يفطر بشيء من ذلك.
وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر, لأن الأصل بقاء الليل, الأصل هو بقاء الليل, وهو إنما يكون الإمساك عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإذا كان الشك موجودا فإن الأصل هو بقاء الليل, لكن الناس الآن يعني بعدما عرفوا الأوقات عن طريق الساعات وما إلى ذلك, فإنه ليس لهم أنهم يتركون النظر إليها ويعرفون أن الوقت مثلا الفجر يؤذن الساعة كذا, فلا يلتفت الإنسان للساعة وإنما ينظر, وإنما يقول أن الوقت ما وصل أو ما إلى, هذا ليس بصحيح. وإنما إذا كان ما عنده, إذا ما عنده المعرفة ولا عنده يعني علامات مثل الساعات الموجودة الآن, فله أن يأكل ويشرب مع شك في طلوع الفجر, لأن الأصل هو بقاء الليل حتى يعرف أن النهار دخل, وذلك بطلوع الفجر.
ومن أفطر بجماع فعليه كفارة ظهار.
ومن أفطر بجماع فعليه كفارة ظهار التي هي عتق رقبة, فإن لم يجد صام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا, وهذه هي كفارة الظهار التي جاءت في أول سورة المجادلة. والواجب العتق أولا, فإن عجز عنه ولم يقدر عليه ينتقل إلى الصيام لشهرين متتابعين, فإن لم يستطع صوم الشهرين المتتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا. هذه الكفارة للجماع في نهار رمضان, وعليه أن يقضي مكان ذلك اليوم الذي أفطره, ويقضي مكان ذلك اليوم الذي أفطره, ويأتي بالكفارة لكونه فعل ذلك الفعل المحرم الذي لا يجوز له فعله في وقت الصيام. وهذا إنما هو في حال صيام الأداء, وأما صيام القضاء فإنه ليس مثله, فيفسد صومه ولكن ليس عليه كفارة, لأن الوقت ليس وقت رمضان والزمن ليس زمن رمضان, وإنما الكفارة تلزم في الجماع في رمضان.
وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته.
وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته, لأنه قد يؤدي, قد يحصل منه إنزال فيفسد صومه
القضاء,
فمن تتحرك شهوته ليس له أن يفعل.
ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت, لكن للصائم آكد.
ويجب اجتناب هذه الأمور في جميع الأوقات, الكذب والغيبة والنميمة في جميع الأوقات, لأنها محرمة دائما وأبدا, ولكنها في حال الصيام أشد وأعظم, أشد وأعظم وأخطر, وإلا فهي محرمة في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال. لا يجوز فعل هذه الأمور, الكذب والغيبة والنميمة وما إلى ذلك, ولكن في حال الصيام يكون الأمر أخطر والأمر أشد, لأنه زمان مقدس ومكان وزمان فاضل, وكذلك في الأماكن الفاضلة فإن الأمر يكون أخطر ويكون أشد.
ويسن كفه عما يكره.
ويسن كفه عما يكره، الأشياء المكروهة التي هي ليست من قبيل المحرمات ولكنها من قبيل المكروهات تنزيها، على الإنسان أن يكف عنها وأن يبتعد عنها حتى يكون سليما معافى من كل ما هو غير لائق وغير مناسب.
وإن شتمه أحد فليقل إني صائم.
وإن شتمه أحد فلا يقابله بالشتم، وإنما يمسك عن مقابلته ويقول إني صائم.
يقولها بلسانه يسمع.
نعم يقولها بلسانه ويسمعه إياها، يعني حتى هو نفسه يعني يستفيد من وراء تلك الكلمة، وحتى أيضا يفيد غيره من هذه الكلمة، لأنه إذا قالها يمكن أن يكون الذي قيلت له يتأثر فيمتنع من الإتيان بالشيء الذي لا يسوء.
في صوم واجب ونفل. في صوم واجب ونفل.
هو في صوم الواجب واضح، وفي صوم النفل إذا قاله، وإن لم يقله وأخفى صومه ولكنه لم يقابله بكلام قبيح يسكت، ولا شك أن سكوته وعدم إجابته أن ذاك الذي حصل منه قد يتألم وقد يتأثر لكونه فعل هذا الفعل، وقد يندم لأنه فعل هذا الفعل مع غيره، ومع ذلك هذا الذي حصل منه له ذلك ما قابله بشيء مماثل لهذا الذي صدر من ذلك المتكلم الشاتم.
ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب.
ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، لأن تأخير الإفطار غير مستحب، وإنما يكون مع تحقق الغروب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل النهار من ها هنا، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
وله الفطر بغلبة الظن.
وله الفطر بغلبة الظن، إذا كان يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت فإن له أن يفطر.
ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر.
ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، لأن هناك تعجيل فطور وهنا تأخير سحور، لكن إلى حد أنه لا يخشى طلوع الفجر بحيث يكون قبل الطلوع الذي يحرم معه الأكل والشرب، وإنما يكون قبله، أي قبل دخول وقت صلاة الفجر، وهو الوقت الذي يحل معه الأكل وتحرم معه صلاة الفجر، وإذا طلع الفجر حرم الأكل وحلت صلاة الفجر.
هنا يقول: وله الفطر بغلبة الظن، غلب على ظنه ثم تبين أنه لم تغرب.
غلب على ظنه يعني لوجود يعني أمر يقتضي ذلك كغبار أو غيم أو ما إلى ذلك، لكن الآن مع وجود الساعات، وجود يعني هذه الوسائل، يعني الناس يعرفون وقت الغروب. وثم أيضا بالنسبة للبلدان يعني المؤذنون يقومون بهذه المهمة، فهم الذين إذا أذنوا الناس يتابعونهم في الإفطار.
لا، أحيانا قد يكون في سفر يعني في برية.
على كل يعني بغلبة الظن ولكن يحتاط.
يعني هل المسألة مثل مسألة الفجر، فإن شك في طلوعه فله الأكل حتى يتبين؟
لا، هذاك الأصل هو بقاء الليل، وأما هذا الأصل بقاء النهار، فهو لا ينتقل من النهار إلا يعني إذا تيقن أو غلب على ظنه أن النهار قد انتهى.
وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل.
السحور الذي جاء الترغيب فيه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: تسحروا فإن السحور بركة، تحصل هذه الفضيلة بالأكل والشرب وإن قل، بأكل أو شرب وإن قل، ليس بلازم أن يكون مكثرا وأن يكون كثيرا، وإنما بحصول ذلك الأكل أو الشرب ولو كان قليلا.
ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء.
ويكون الإفطار على رطب، وهو الجديد الذي هو قد خرف وقطف يعني من النخل، أو على رطب تمر إذا لم يجد، يعني التمر الذي قد مضى عليه وقت وصار تمرا، لأنه في حال زهوه وفي حال نضجه يقال له رطب، ثم بعد ذلك إذا يبس يقال له تمر، فهو يفطر على رطب إذا أمكن، وإن لم يمكن أفطر على التمر، وإن لم يمكن أفطر على الماء.
ويدعو عند فطره،
ويدعو عند فطره، يدعو عند فطره بدعاء. وقد ورد يعني بعض الأدعية يعني فيها كلام مثل اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فإن الحديث لم يثبت في ذلك، لكن الإنسان إذا دعا بدعاء وسأل الله عز وجل يعني من غير أن يكون ملتزما بشيء بمعنى أنه سنة وأن هذا مشروع، فإن هذا هو الذي ينبغي. وأما أن يلتزم شيئا وهو غير مشروع ويعتبره أنه سنة فهذا لا يصلح.
يعني المراد هنا يدعو عند فطره ما جاء في الذكر ذهب الظمأ وابتلت العروق،
نعم هذا ورد،
أو المراد يعني ما نراه أن يرفع يديه ويدعو قبل خمس دقائق إلى أن يؤذن المغرب،
ما نعلم يعني شيء يمنع هذا ولا يجيزه، ولكن الإنسان يدعو، له أن يدعو بما ورد وله أن يدعو بغير ما ورد، لكن لا يأتي بشيء على أنه سنة إلا إذا كان ثابتا.
الحديث للصائم دعوة عند فطره،
نعم
هذا ما يدل على الاستحباب،
لا يدل على الاستحباب، يعني يدعو ولكن ما هناك شيء معين يعني يدعو به إلا ذاك الذي ورد يعني ذهب الظمأ، هذا هو الذي ورد. وأما قضية اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا غير ثابت، لكن إذا أتى به أو أتى بغيره على اعتبار أنه دعاء يدعو به ولم يعتبر أن هذه سنة وأن هذا شيء ثابت بهذا الدعاء وبهذا اللفظ فإنه لا بأس بذلك.
ومن فطر صائما فله مثل أجره،
وهذا يدل على فضل الإحسان إلى الصائمين وتفطيرهم وإطعامهم، فإن الإنسان يؤجر على ذلك، ومن فطر صائما فله مثل أجره.
ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة،
ويستحب الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة في رمضان، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن والذي أنزل فيه القرآن، فكل إنسان يكثر فيه وهو زمان فاضل، لا شك أن الإنسان على خير وعلى أجر، وكذلك الصدقة والإحسان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكذلك ذكر الله عز وجل، والقرآن هو خير الذكر وأفضل الذكر، فيقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل بالثناء عليه والتسبيح والتهليل وغير ذلك.
اعتاد كثير من الناس أن يخرج الزكاة المفروضة في رمضان، هل لهذا الفعل؟
إذا كان الحول تم في رمضان نعم يفعل، وإذا كان أنه ملك مالا فإنه تجب فيه الزكاة إذا حلال الحول، فإذا استفاد مالا في محرم تجب الزكاة في محرم ما يؤخره إلى، لكن إذا كان الإنسان عنده دخول يعني يدخل ويخرج وأشياء لا يسجلها وتأتي الأموال في شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا ولا يسجل كل شيء، وقد اعتاد أنه يخرج في رمضان سواء كملت السنة أو ما كملت، فهذا شيء طيب. أقول شيء طيب أن يكون الإنسان يحدد له شهر، بمعنى أن الموجود كل ما يعني ما هو موجود عنده يزكيه في ذلك الشهر سواء حال عليه حول أو ما حال عليه حول، وإن أراد أن يسجل المبلغ الفلاني جاء في شهر محرم والمبلغ الثاني جاء في شهر صفر والمبلغ الثاني جاء في شهر ربيع، فكل ما يمضي حول على هذا المقدار المسجل يخرجه إن أراد ذلك، وإن أراد أن لا يسجل ولكن يخرج في شهر من السنة سواء حال عليه الحول ولا ما حال عليه الحول.
وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم،
وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، الذي هو صيام داود كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل.
ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض أفضل، صيام ثلاثة أيام من كل شهر جاءت فيها حديث، وجاء في بعضها ذكر أنها تكون في 13 والرابع عشر والخامس عشر التي هي أيام البيض، وقد جاء الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر في حديث أبي هريرة في الصحيحين، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام، وجاء في حديث أبي ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وهذه الثلاثة الأيام جاء تخصيصها وذكرها لأن الإنسان إذا صامها يعني يكون كأنه صام الدهر, لأن اليوم عن عشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها, فإذا كان صام ثلاثة أيام كل شهر فإنه يكون قد صام الدهر ويحصل أجر صيام الدهر, لأن الحسنة بعشر أمثالها, اليوم عن عشرة أيام فثلاثة أيام عن شهر عن ثلاثين يوم أو تسعة وعشرين يوم. وكونها أيام البيض أفضل, أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر, وقيلها أيام البيض لأن لياليها تكون بيضة كنهارها بضوء القمر, لأن القمر يكون موجود من أول الليل إلى آخره في هذه الثلاث الليالي, وهي ليالي الإبدار, يعني كون القمر يصير بدرا فلهذا قيلها الأيام البيض التي لياليها بيض.
ويسن صوم يوم الخميس والاثنين
ويسن صوم الخميس والاثنين, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان انه تعرض فيهما اعمال العباد وانه يحب ان يعرض عمله وهو صائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وسته ايام من شهر من شوال
وسته ايام من شوال سواء كانت مجتمعه او متفرقه, وسواء كانت في اول الشهر او اخره او وسطه, ولكن المبادره اليها والإتيان بها متتابعة في أول الشهر يكون أولى إذا تيسر, لأن هذا فيه مبادرة إلى الخير وإتيان به في أول الأمر حتى لا يحصل له عوارض وشواغل وصوارف تصرفه وتشغله عن الإتيان به, فإذا تيسر له أن يأتي بها في الأول فلا شك أن هذا هو الأولى والأفضل, لأن فيه مسارعة للخير ومبادرة للخير وحرصا على عدم الفوات, لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. وأيضا صيام ست من شوال إذا أضيفت إلى رمضان يكون كصيام الدهر, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام صام رمضان واتبع ست من شوال كان كصيام الدهر, لأن اليوم عن عشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها والحسنة بعشر أمثالها.
وصوم تسع ذي الحجة وآكدها اليوم التاسع وهو يوم عرفة.
وصوم تسع ذي الحجة وآكدها التاسع وهو يوم عرفة, فهذا من ما هو مستحب في صيام التطوع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر, قال والجهاد في سبيل الله, قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
وآكدها اليوم التاسع وهو يوم عرفة
وأكدها التاسع وهو يوم عرفة, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية, ولكن هذا في غير الحجاج, وأما الحجاج فإن الأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين بعرفة لا صائمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه وقف بعرفة مفطرا ولم يكن صائما, وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تحدثوا وتذاكروا فيما بينهم هل الرسول صلى الله عليه وسلم صائم أو غير صائم, لا يدرون هل هو صائم أو غير صائم, وكان واقفا على راحلته, فكان من ذكاء وفطنة أم الفضل بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة وأم أولاد العباس الفضل وعبد الله بن عباس وغيرهم, قالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو غير صائم, فأخذت قدحا فيه لبن وقالت ناولوه إياه, فناولوه إياه على ظهر دابته وعلى ظهر راحلته فشرب والناس يرون, فعرفوا أنه مفطر وليس بصائم. ثم أيضا لأنه يكون بذلك يتقوى على الذكر والدعاء وألا يصيبه كسل وخمول بسبب الصيام الذي قد يؤدي به إلى النوم, فكونه يكون مفطرا يكون نشيطا هذا أولى, ولهذا جاء صيامها في حق غير الحجاج, وأن عدم صيامها للحجاج هو الأفضل والأولى.
وصوم المحرم
وصوم المحرم وهو شهر الله المحرم, وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صوم رمضان صوم شهر الله المحرم,
وأفضله التاسع والعاشر ويسن الجمع بينهما.
وأفضله التاسع والعاشر, تاسع وعاشورة اليوم العاشر اليوم التاسع, ويسن له أن يجمع بينهما, وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم عاشورة يكفر السنة الماضية ويجمع بين التاسع والعاشر، وإن فاته التاسع يصوم العاشر الحادي عشر مع التاسع مع العاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود صوم يوما قبله ويوما بعده.
وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام لا أصل له بل هو بدعة.
وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من أعمال أخرى غير الصيام فإنه لا أصل له بل هو من البدع، وإنما الحكم الشرعي جاء في الصيام دون غيره.
ويكره إفراد رجب بالصوم، وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب.
ورجب لا يفرد بالصوم وهو من أشهر الحرم، ولم يأتي شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على إفراده وعلى تخصيصه وتمييزه بشيء، وكل ما جاء من أشياء في فضله فإنه غير صحيح لأنه لم يثبت فيه إلا أنه من أشهر الحرم.
ويكره إفراد الجمعة بالصوم،
وكذلك الجمعة لا تفرد بالصوم وهي عيد الأسبوع، ولكن إذا صيم يوما قبل يوم الجمعة أو يوم بعده وزال الإفراد فإن ذلك سائغ، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده.
ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين،
وكذلك تقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا لرمضان، لأن النهي جاء في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، أي شخص كان يصوم الاثنين أو الخميس وصادف أن أو وافق أن يوم الاثنين أو الخميس يوم 30 فإن له أن يصوم، لأن هذا عادة مستمر عليها وليس شيئا جديدا أو شيئا من أجل الاحتياط لرمضان، وإنما هو جريا على عادته أنه يصوم الاثنين والخميس.
الحديث فيه النهي ويعني والشيخ يعبر بالكراهة، فهل هو على ما
والله والله الذي يظهر أنه يعني أنه المنع، والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس يعني خميس، قالت لا، قال أتصومين غدا يعني السبت، قال لا، قالت لا، قال فأفطري.
استخدم الكراهة في إفراد الجمعة وكذلك في تقدم رمضان بيوم أو يومين.
نعم يعني لا أدري هل يقصد ذكر التحريم وكراهة التنزيه، لكن الأظهر أنه تحريم
في كلا المسألتين.
نعم
في كلا
نعم في المسائل هذه كلها، لأن قال من صام، جاء عن صحابي حد صحابي من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
ويكره الوصال،
ويكره الوصال وهو أن يقرن بين اليومين لا يأكل بينهما أو أكثر من ذلك، فهذا هو الوصال، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما قال له إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم. نعم.
والوصال إلى السحر،
والوصال إلى السحر جائز ولكن تركه أولى، لأن يعني قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ثبت جواز الوصال إلى السحر، يعني معنى أنه لا يصوم يعني إذا أراد أن يصوم فيجوز له أن يصوم 24 ساعة يعني يوم وليلة بحيث أنه يأكل عند السحور يتسحر، ولكن كونه يبادر إلى الإفطار عند تحقق الغروب هذا هو الذي جاءت في السنة وهو المستحب، لكن من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وترك الوصال أولى حتى إلى السحر.
ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة،
ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والعيدان لا يجوز صيامهما بحال من الأحوال، وأما أيام التشريق فإنه يجوز صيامها في حق من لم يجد الهدي، كما ثبت في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فالذي لم يجد الهدي يصوم أيام التشريق، لكن يوم العيد اللي هو عيد الأضحى أو عيد الفطر لا يجوز صيامها في حال من الأحوال، وأما أيام التشريق فيجوز صيامها في حق من لم يجد الهدي.
ويكره صوم الدهر،
وكذلك صوم الدهر كل إنسان يعني مستمر دائما صائم، لأن هذا يؤدي إلى تفويت الحقوق الأخرى سواء كانت له أو لغيره، لأنه يؤدي إلى إضعافه فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بال حقوق من له عليه حقوق.
وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها لقوله ليلة القدر خير من ألف شهر. قال المفسرون قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها.
ثم ذكر ما يتعلق بليلة القدر. وليلة القدر هي من رمضان وفي العشر الأواخر منه، وهي معظمة وهي ذات قدر وشأن ومنزلة، وقد جاء بيان ذلك في سورة القدر حيث قال الله عز وجل هي ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أنها يعني ألف شهر تعادل يعني ما يزيد على 80 سنة، يعني عمر شخص معمر كبير. فقال المفسرون قيامها والعمل فيها خير من قيام هذه الأشهر خالية من ليلة القدر.
وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة.
وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، التقدير الحولي السنوي.
وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر وآكدها ليلة 27.
وهي مختصة بالعشر الأواخر من رمضان وفي الأوتار وفي 27 آكد من غيره.
ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
ويدعو فيها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعليمه لعائشة في ذلك، لأن سألته ماذا تقول إن وافقت ليلة القدر؟ قال قول يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا في أكثر روايات عفو تحب العفو فاعف عني، وفي بعضها عفو كريم تحب العفو فاعف عني.
قال: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة القيمة الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهي تشتمل على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصيام، وسميت أو أطلق عليه هذه المشي الصلاة تسمية بأول باب فيها، وإلا فإنها تتعلق بالصلاة والزكاة والصيام. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يوفقنا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.